أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذا البحث، وهو مسألة الجواب أو معذرة الرأي الثاني في من القائلين. قلنا المسألة هكذا لكي نربط البحث، قلنا أن أبوال ما يؤكل لحمه هل يجوز المعاوضة عليها، هل يجوز بيعها أو لا. هنا رأيان، رأي يقول بالجواز لأنه يرى جواز شربها وعدم نجاستها، ويعني جواز شربها، فبالتالي يرى جواز المعاوضة عليها، وعلى خصوصا على رأي المشهور القائل ماذا بجواز شربها اختيارا ويحكم بطهارتها، وحتى من المتقدمين. ورأي يقول لا، من أنها ماذا لا يجوز من يقول ماذا بحرمة شربها وذلك لاستخباثها. هنا يوجد قولان، قول يقول بجواز البيع، وقول يجوز بعدم جواز عليكم السلام الله، وقول يقول بعدم جواز البيع، مو صحيح؟
نعم.
فلذلك بالأمس قلنا هكذا بأنه هذان الرأيان. من هنا بدأ المصنف، هنا بدأ المصنف عليه الرحمة في ذكر الأدلة التي ساقها من ساقها من يقول بعدم الجواز، وذلك من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيه، وتم الكلام في هذه النقطة. ومن قال ماذا من ومن قال بالجواز بجواز البيع من بسبب ماذا من وجود المنفعة الظاهرة، يقول ولو عند الضرورة شرب البول، ولو عند ماذا الضرورة، وهذا كافي جواز البيع. وذكر بحثا بأن هناك فرق بينها وبين ذي المنفعة غير المقصودة. نعم، بعد ذلك قلنا تقريبا احنا بحثنا هذه النقطة بعد، ولكن من باب أنه وقفنا عند هذه الرواية، يعني فلذلك إذا ما دام هذا الرأي الثاني يقول ما دام أن للبول منفعة وهو جواز ماذا وهو جواز معذرة وجود المنفعة ولو نادرة، وهي كرفع العطش مثلا عند الضرورة، فإذا وجدت هذه المنفعة فيجوز ماذا المعاوضة والبيع وما إلى ذلك، لأنه كما قلنا الكبرى هكذا كل ما فيه منفعة يصح المعاوضة عليه، من باب قوله تعالى تجارة عن تراض. واضح؟ نعم. هنا قلنا أتى كلام بأنه ما الفرق إذن بينها، يعني بين الأبوال الطاهرة وبين ذي المنفعة غير المقصودة، يعني يقول والفرق، وأنا عشان أربط البحث أوضحنا لكن لكي أدخل هذه الرواية، والفرق بينها بين من قلنا بين البول، أحسنت، وبين ذي المنفعة غير المقصودة، مثلا هناك كما قلنا المنفعة غير المقصودة، أي ذو المنفعة غير المقصودة أصلا لا منفعة فيه، يعني كأن يقول هذا البول فيه منفعة مقصودة، وبالتالي لا يمكن أن نقيس بما لا منفعة له، أو توجد منفعة لكن غير مقصودة. هنا يقول والفرق بينها بين البول وبين ذي المنفعة غير المقصودة، ما هو الفرق؟ حكم العرف كما سيأتي، بأنه لا منفعة فيه، بأنه العرف يرى بأن هذا الشيء له منفعة ولو كانت نادرة لكنها مقصودة، وبالتالي يجوز ماذا المعاوضة عليه، وهذا فيه منفعة وإن كانت نادرة مثلا أو غير نادرة ولكن ماذا غير مقصودة لدى العرف فلا يصح المعاوضة عليها. قال وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة ماذا المسوقة للبيع، لماذا؟ حتى نعرف الفرق بين نفع مثل البول ونفع غيره مثلا مما ليس مثلا مقصود عند العقلاء، هذا يعني كل انتصار لمن يقول بجواز بيعه. واضح؟ ها الآن هذه الرواية كأن هنا توجيه لعدم الجواز، يعني كأن هذا الإشكال يقول نعان لقائل أن يقول مثلا سلمنا مثلا إن للأبوال مثلا منفع عند الضرورة، لكن مثل هذه المنفعة لا تجوز البيع. الآن معكم على مستوى الصغرى الآن، إن هذا البول أجلكم الله فيه منفعة وإن كانت ماذا
نادرة
وعند الضرورة، لكن هذا لا يسوق لجواز البيع والمعاوضة، لأن ما يستفاد من قوله تعالى كعموم في قوله تعالى تجارة عن تراض هو كون الشيء له منفعة في حال الاختيار، وأنتم ذكرتم منفعة في حال ماذا الضرورة والاضطرار. واضح؟ أحسنتم. ومن هنا يقول يشير المصنف نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا في وين؟ نبوي. وكذلك الخبر المتقدم عن دعان السلام اللي هو وما كان محرما أصله، يقول يدل على أن ضابطة المن تحريم الشيء اختيارا
لا اضطرارا.
أحسنتم، لا اضطرارا. وإلا كما تعلمون ماكو شيء عند حراما إلا عند الضرورة يكون ماذا
جائزا
وباحا وحلالا وما إلى ذلك
من دون استثناء.
أحسن، دون استثناء. حتى الميت، حتى جمكم الله الخنزير، حتى أجلكم الله الخمر عند الضرورة والاضطرار يجوز. إذن المحرمات بالعنوان الأول هي على الحالة الاختيارية لا بالعنوان الثانوي حالة الاضطرار وما إلى ذلك. إذن مصب الحكم إن صح التعبير في المعاملات هنا في الجواز وعدمه مربوط بحالة الاختيار لا بحالة الاضطرار، وإلا عاد الاضطرار أصلا في كل شيء سوف يكون جائز. وعلى ذلك ماذا يلزم؟ يلزم بأنه ما راح معنى يصير محرمات، هذا مضافا كما سيأتي إن شاء الله بأنه سوف يلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن، لأن كما تعلمون تخصيص الأكثر مستهجن عند العقلاء. أقول لك هذه 100 عالم أو هؤلاء 100 عالم في الغرفة، أكرم كل العلماء هنا إلا 90 شخصا منها، هذا الاستثناء تخصيص الأكثر. قل لي من أول أكرم 10 منها، هذا مستعجل عند العقلاء. فكأن نستغفر الله يعني قول الله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت العنوان عدم الجواز وعدمه هو العنوان الثانوي عنوان الاضطرار يلزم تخصيص الأكثر، لأن كل المباحات أو كل المحرمات سوف تكون مباحة عند الضرورة، بالتالي هذا كما قلنا يلزم تخصيص الأكثر. فإذا لو سلمنا أن للأبوال منفعة لكنها منفعة حالة ماذا؟ حال الاضطرار، فعليه لا يجوز البيع حال الاختيار. قال نعم يمكن أن يقال هذا كأنه توجيه لعدم الجواز، لأنه الشيخ في صدد الآن تقريب الجواز، هذا دخل على الخط كإشكال. ماذا تقول في هذه الرواية؟
كأنه يرد.
أحسنت، فالآن يجي يأخذ ماذا يقول؟ نعم يمكن أن يقال أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالله حرم البول فيحرم ثمنه فلا تجوز المعاوضة عليه. وكذلك الخبر المتقدم عن دعام الإسلام لقنا وما كان محرما أصله يدل على أن ضابطة المنع ما هي؟ تحريم الشيء اختيارا، فكل شيء حرام في حال الاختيار يصدق عليه حرم شيئا ومحرما أصله، أما حال الاضطرار ما ينظرون إلى حالة الاضطرار. لاحظ، وإلا إذا يعني وإلا كيف يعني وإلا يعني إذا جعلنا المناط هو حال الضرورة، وإلا فلا حرام وهو أحسنتم، هذا قلم أزرق بس إيه هذا حسب طبعتنا إحنا هذا مول وإيش العبارة عنك فلا حرام إلا ها أحسنتم إلا وهو محلل عند الضرورة، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا ما فرضنا بأنه هي حرام ماذا اختياران. اي والا ماذا قلنا؟ ما يصير اصلا مورد حق هالروايتين، يعني ما ذكره النبي ما يفيدنا، ان صح التعبير تحصل حاصل، ماذا نستفيد من استغفر الله تخصيص الاكثر وهو مستهجن، يعني انت قلت هذا حرام هذا حرام هذا حرام ومقصودك حرام عند يعني لا في غير الضروره،
اما عند الضروره حلال.
خب اذا كان مقصودك عند الضروره هذا ان صح التعبير يعني حلال الا عند الضروره مثلا، خب كل شيء سوف يكون حلالا عند الضروره. ومن هنا قال نحو العباره، قال نعم والا فلا حرام الا وهو محل عند الضروره، والمفروض يعني اذا كان الميزان لجواز المعامل هي حاله الضروره، اذا لم يبقى شيء محرم حلال عند الضروره، بالتالي هذا الموردين للروايه لا يبقى مورد للروايه. والمفروض كما قلنا ما هو؟ حرمه شرب الابوال الطاهره، طبعا اختيارا كما اشرنا. الان واضح هذا؟ شفت الفنيات البحث الان؟ نعم. الان كلام اخر في المقام، ان قلت يعني اشكال، ان قلت الان سلمنا مثلا ان الابوال الطاهره محرمه لكونها من الخبائث، لاحظ، لكن لماذا لا تكون حلال من جهة لأن لها منافع غير منافع الشرب؟ الممنوع هو ما هو؟ شربها. أما توجد منافع أخرى ماذا؟ غير الشرب. مثلا نستخدم هذه الأبوال لإيجاد الطين والبناء مثلا، تستخدم هذه الأبوال، الآن أبوال هذه الحيوانات تجمع خصوصا إذا صار قطيع حيوانات كثيرة، يجعلونها أجلكم الله في محل مثل الطشط الكبير تبول ويجمع ويباع لمن؟ يقول نبيعها، تعالوا، صحيح لا يجوز شربها لكن نجري المعاوضة عليها أحسن من هذا الباب، استخدموها في البناء، سووا الطين كذا مثلا في الأمور التي لا يشترط بها الطهارة مثلا أو كذا. فبالتالي إذن فلنسلم النح انها لا يشربها لكون الخبات ولكن لها منافع اخرى، ماذا؟ لصنع الطين مثلا بدل الماء، او كما قلنا لتستخدم ادويه لبعض الامراض مثلا، فليكن حال الابوال مثل الطين. الان الطين المحرم في الطين ما هو؟ اكله، ولكن يجوز المعاوضه عليه في امور اخرى في البناء. الان احنا شركات الرمل والطين وكذا من اعظم الشركات في العالم، تبيع الطين، الناس تبني، ناس كذا تستفيد كذا، ومعاملة حلال ومكسب حلال ورزق حلال بحمد الله مع بقية الشرائط طبعا وما إلى ذلك. ولا يقول لنا الشارع ولا العرف ولا العقل أنها الطين بما أنه يجوز أكل لا يجوز أكله، إذن لا يجوز المعاوضة. وبالأمس ذكرنا قاعدة تامة صار عند المتأخرين كسل الخوئي وكتلميذة ميزة جواد جولة العلماء كما سوف نقرأ عباراتهم، بأنه ماذا؟ لا تجوز، يعني ليس عندنا قاعدة تقول ما حرم أكله حرم بيعه وما جاز أكله جاز بيعه، ما توجد، كل ما له دليله الخاص وحسب المعطى من هذا الدليل. واضح إخواني هذا البحث؟ قال أي يقول أحسن، هذا حين توجيه الإشكال، هذا الإشكال إن قلت، وما ذكر الإشكال المبطن، هذا الإشكال أحسنتم، قلت هذا الجواب، يقول بأن المنافع التي ذكرتموها أجلكم الله للبال وتستخدم للطين وحتى الأدوية، يقول هذه منافع لا يعبأ بها عند العقلاء، يعني من العقلاء الذين يبيعون الأبوال لأجل ماذا؟ استخدامها في الطين للبناء، هذا بعيد عن مذاق العقلاء، والعقلاء أصلا لا ينظرون إلى هذه المنفعة. نعم، تقول إنزين كالطين، ننقض عليك بالطين، الطين هو هذا كما أشرنا لا يؤكل لا يجوز أكله شرعا ولكن يجوز بيعه، لاحظ، مثلا نأخذ الطين نصنعه للتطين للبناء، نصنع فخار مثلا أدوات الآن كذا كذا، وإن كان أهم منافعه وهذه المناء أي. فيقول هذا الجواب لهذا المعنى، نقول بلا أشكال بأنه على نفس الضابطة، العرف يرى بأن أهم منافع الطين ما هو؟ هذا التطين وصنع الآجر وصنع الطوب مثلا للبناء، ولا ينظرون أصلاً إلى منفعته من جهة ماذا؟ الأكل. ليس من منافع الطين الأكل أصلاً. أو حتى لو فرضنا منفع، لكن منفع نادرة لا يعتنى بها، لا يعبأ بها، ولا أصلاً يجرون المعاوضات عليها. هذا فضل عن تحريم الشارع. حتى العقلاء فرض من غير الشارع، هل أحد يبيع طين للأكل؟ يقول هذا طين شهي أكلوه، لا يوجد هذا. ففي العقلاء فضل عن تحريم الشارع. ملتفتين لهذه النقطة؟ إذن الطين الذي ذكرتموه أصلاً ما ذكرتموه هذا من هذا، يعني ذكرته كنقض علينا في المقام، لا يكون الطين ماذا من منافعه أصلاً المنظورة عند العقلاء هو الأكل، بل منافع المقصودة هي غير الأكل، فصحة المعاوضة على تلك المنافع، ولا ينظرون إلى تلك هذه أصلاً المنفعة، منفعة الأكل وما إلى ذلك. واضح أخواني؟ والحاصل إذن أنه الحاصل أن منفعة البول، ما في منفعة للبول إلا الشرب. البول ليس من منافعه استخدامه في التطيين وفي غسل الملابس أو كذا، لاحظ ما معذرة، البول أجلكم الله منفعته هي ماذا؟ الشرب. والشارع حرم هذه المنفعة، فإذا حرم هذه المنفعة حرم بيعها، لأن إذا حرمت منفعته من هذه الجهة حرم بيعه. فلا أيضا تقول لي كما أشرنا قبل قليل إذا نبيعه لأجل تلك المنافع، نقول تلك المنافع لا يعبأ بها، لا ينظر إليها. قال واضح المطلب أخواني. قال والمنافع الأخرى غير الشرب لا يعبأ، لا يعبأ بها أو لا يعبأ بها جدا، فلا ينتقض بالطين المحرم أكله، فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم. لاحظ، فإن المنافع الأخرى للطين أهم من المنافع الأخرى، يعني كاستخدامه للبنيان والتطيين وصنع الأواني الفخارية مثلا، فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل من منافع من؟ من منافع الطين. الآن هذا فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول المطلق، بأن قال يحرم الشيء الفلاني ماذا؟ حرم ذيعه. هنا يقول كأنه يقول حتى هذه الرواية اللي استدلتم بها بأنه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم بيعه، في النتيجة هذه بقول مطلق فيشمل البول، لأن المنفعة المقصودة هي الشرب، فحرمها فتحرم كل المنافع، فلا يجوز معاوضة عليه. بالنسبة للطين لا يشمله بأنه حرمت بشكل مطلق، لأن المحرم في البيع فقط في الطين ما هو؟ فقط الأكل، فلا يصح هنا المعاوضة على هذا المعنى، إما على المنافع الأخرى بل وهي التي مقصودة فيصح البيع. إذن هذا النبوي وإن كان بقول المطلق يقول، لكنه يقول لأن تحريم عينه، يعني هنا تحريم معذرة، فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق، بأن قال ماذا؟ بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم ماذا؟ بيعه. يقول لأن تحريم عينه من؟ يعني البول هني، إما راجع إلى تحريم جميع هذا، يعني لأن هذا الرواية لا، يعني كأنه يريد أن يطبقها على حرمة بيع البول، لاحظ، ويريد كذلك أن يخرج مسألة ماذا؟ الطين بهذا التقريب. لاحظ، لأن تحريم عينه عين البول، يعني هذا لماذا الشارع المقدس حرم بيع البول بقول مطلق؟ يقول هكذا التوجيه، لأن تحريم عينه يعني البول إما راجع إلى تحريم جميع منافعه حتى التداوي فضلا عن الشر، أو إلى تحريم أهم منافعه وهو الشر. التي تتبادر عند الإطلاق، لأن لما تقول يا الله يا جماعة يا عقلاء يا ناس إن الله حرم بيع البول، مباشرة ما يتبادر ذهن العقلاء والعرف هو ماذا؟ هو الشرب. أحسنت، أحسنتم، لأن هذا أهم منافعي، فمن باب أولى التي ماذا ليست بمهمة. قال لأن تحريم عينه إلى البول راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم ماذا أهم منافعه التي تتبادر عند الإطلاق، بحيث يكون غيره، غير من؟ غير هذه المنفعة الأهم، غير مقصودة منه من هذا الإطلاق أصلا، المقصود ذلك. وعلى التقديرين، أي تقديرين، يعني سواء كان الحرام جميع المنافع أو المنفعة المقصودة والمهمة، وعلى التقديرين يدخل الشيء البول في المثال. لأجل ذلك يعني التحريم المطلق فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. الآن يريد يوضح لك بأنه مسألة، هذه مسألة هم عرفية، إذا عرفت هذا بالطبيعة عرفت الفرق بين حرمة شرب البول وبين حرمة أكل الطين. لماذا؟ لأن حرمة شرب البول أصلا موجب لعدم المالية، حرمة شرب البول أصلا لا مالية له، فإذا لا مالية له هذا الشرب لأنه هو أهم منافعه والشارع حرمها، لاحظ، فبالتالي له مالية أو يسلم مالية، يسلم يعني أسقط ماليته الشارع، لاحظ، وبالتالي لا تجوز المعاوضة. بينما الطين من ما الذي حرمه الشارع فقط؟ أكله، بينما بقية المنافع المهمة باقية فلها مالية وبالتالي يصح المعاوضة، واضح. وبالتالي الطين لم يحرم كذا، يعني من يعني لا جميع منافعه ولا أهم منافعه، بل لم يحرم إلا بعض منافع أصلا سبحان الله غير المقصودة وهو الأكل، واضح أخواني. فيكون التحريم في قوله يحرم البول في يعني يحرم البول مقصود ما هو؟ يعني راجع إلى شربها، لما يقول حرام بيع البول على طول مقصودنا وين؟ شربها. فإذا حرم الشر حرم البيع وغيره من المنافع، قلنا هذا بحكم العدم أصلا اللي قلنا السفين وما إلى ذلك. وتعلمون بأن جواز البيع تابع لأهم المنافع للمنافع النادرة، وإلا يلزم كل شيء له منفعة ولو نادرة يجوز المعاوضة عليها. ما لي واضح أخواني؟ قال وعلى التقديرين يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، والطين لم يحرم كذلك بقول المطلقة، بل لم يحرم إلا بعض منافعه ماذا؟ غير المقصودة من؟ غير المقصودة ماذا؟ من؟ وهو الأكل، بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك، يعني ماذا كذلك؟ من أهم منافع الذي هو الشرب طبعا. فيكون التحريم راجعا إلى شربها أجلكم الله وغيره، تقول التداوي واستخدامها في التطهير، يقول وغيره في حكم العدم. وبالجملة فالانتفاع بالشيء كالبول حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار، لا يوجد جواز بيعه كونه والله له منفعة نادرة إن صح التعبير، و في حال الضرورة هذا لا يجوز المعاوضة والبيع. إيه أحسنتم، حكما ثانيا، والكلام في الحكم الأول أحسنتم. قال ولا ينتقض هنا يقول ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة. حين كإشكال يقول تين كلامكم جيد فيه، ما مشكلة نسرسل معكم بأنه ليست لها منفعة محللة أو منفعتها النادرة لا تسوق لنا البيع وما بالنسبة للبول حتى التداوي كذا. نقول لكم ما تقولون في الأدوية المحرمة استخدامها، أدوية كالمخدر مثلا أو بعض الأدوية محرمة استخدامها في حال الصحة ولا تستخدم إلا في حال المرض، هان تباع في الصيدليات مستشفيات عامرة، العقلاء يشرب يبيعونها بأقل الأثمان بعضها ويصح المعاوضة عليها، هذه محرمة. الآن هذا الدواء يجوز لي أن أشربه حال الصحة؟
لا
أصلا حرام عليك، يعني يؤدي بك إلى الموت. لكن لماذا يجوز لي شربه في حال المرض؟ من فعل له ويصح المعاوض. فلماذا لا تقيسون البول أجلكم الله ولو بمنفعته المحللة للتداول في حالات نادرة مع من؟ مع الأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الاضطرار. لاحظ، يعني كأن وجه الانتقاض هكذا، نقول لو حل ذلك الدواء في حال المرض، لاحظ، جاز بيعه. هذا الدواء محرما شربه في حال الصحة، لكن في حال المرض لمنفعته لعلاجه يجوز شربه، وبالتالي تجوز المعاوضة عليه لأن منفعة وإن كانت نادرة. فليكن البول كذلك كما قلنا، يجوز بيعه مطلقا لمنفعته ماذا؟ النادرة. وهذه المنفعة النادرة لم تفد في جواز البيع، فلماذا يجوز بيع الدواء الضار في حال الصحة؟ الآن وأنا صاحي يجوز لي أشتري الدواء لأجل بعدين لمرضي أو لا يجوز؟ يجوز. الآن أستطيع أنا حين في حمد الله صاحي وزوجتي صاحية وأولادي وما إلى ذلك، أذهب إلى الصيدلية أخذ دواء لسنتين كاملة. الاحتمال أحد يأتيه رأسه، يأتيه بطنه، ينجرح، مو صحيح؟ هذا أمر معاوضة صحيحة. والآن من الأمور الحضارية عند العقلاء أن تضع صيدلية في البيت، وصحيح صيدلية مختصرة في البيت للضرورات. أحسنتم. فهذا إحنا نشتريها ونجري المعاوضة عليها في غير حال المرض ويصح ولا إشكال في ذلك، فضلا عن أنها نروح نشتري ونجري المعاوضة في حال ماذا؟ في حال المرض. واضح هذا المطلب. فعلى ذلك يقول فلنقيس أجلكم الله البول بهذه الأدوية، فيجوز المعاوض عليها مطلقة في حال المرض أو غير حال المرض، لأجل أن لو مرض ما نستخدم هذا البول أجلكم الله إن في العلاج. واضح. يقول ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة غير حال المرض لأجل الإضرار. لاحظ، لأنه غير حال المرض، لأن في حال الصحة يفيد الإضرار طبعا الدواء. يقول ولا ينتقض. الجواب، عرفنا الآن وجه الإشكال وجه الانتقاض، واضح أخواني؟ ما هو الجواب؟ يقول الجواب يوجد فرق. لماذا؟ لأن حلية هذه الأدوية المحرمة في حال المرض ليست لأجل الضرورة. احنا الأدوية أصلا عنوان مستقل، يجوز المعاوضة على الأدوية سواء في حال المرض أو غير حال المرض، مو احنا خصصنا البيع في المعاوضة على الأدوية في حال المرض. أيها المؤمن، لا تذهب إلى المستشفيات في حال الصحة، لا تشتري الأدوية من الصيدلية إلا في حالة المرض. ما عندنا حكم بهذا. اذهب إلى المستشفى، اجري الفحوصات، استخدم بعض العلاجات حتى في حال الصحة إذا كان قرر لها الطبيب مثلا. اذهب إلى الصيدلية، اشتر لك ما تريد من الأدوية طوال 10 سنوات، مو سنة مولانا، حطها في بيت. خصوصا ذا المسافرين مثلا يذهبون إلى بعض البلدان، يحتاج أن يأتي معه بحقيبة أدوية يسافر بها للضرورة. لا يعلم الإنسان ما يصيبه في سفره. ما عند إذن عنوان بيع الأدوية، جواز بيع الأدوية عنوان، أو أن بيع الأدوية جائز وليس مربوط بحال الضرورة. نعم، استخدامه في حال الضرورة، إما المعاوضة عليه غير مربوط بعنوان الضرورة.
التطعيم
مثلا، حتى أحسنتم، التطعيم، التطعيم هذا
صحيح، ليس مريض،
ليس مريض، أحسنت، فقط من باب دفع الضرر المحتمل، صح التعبير، أحسنتم. إذن فحتى تقول إذا جاز بيع المضر نفع النادر، جاز بيع الخبيث اللي هو من؟ بينما مولانا أجلكم الله البول هذا من الخبائث، هو ذات خبيثة والعياذ بالله، هذا البول من الخبائث. نعم، استخدامه في حال الضرورة للضرورة فقط. أما تقول لي لكي نجلي المعاوضة عليه كذا كذا وصحته مطلقا قياسا مع الأدوية، هذا قياس مع الفارق، وهذا لأجل تبدل عنوان إن صح التعبير. نعم قال لأن حلية هذه الأدوية في حال المرض ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع. هذا هم جواب حتى غير جوابنا الآخر. أولا كما قلت ما عندنا إحنا منع شرعي وعقلائي على التعامل مع على الأدوية إلا في حال المرض، هذا أولا. ثانيا ما ذكره المصنف هنا بأنه أصلا يتبدل ذات من ذات الأدوية التي كانت مضرة في حال الصحة إلى أنها نافعة في حال المرض، وهذه منفعة مقصودة وبالتالي تصح المعاوضة. بينما أجلكم الله ماذا؟
الأحكام يتعلق بالعناوين.
أحسنتم. بينما البال حتى لو استخدمت للضرورة هل يرجعه هل يجعله ينقله من حالة أنه خبيث إلى يكون طيب؟
لا.
هو يبقى خبيث خبيث حتى لو استخدمت في حال الضرورة، حتى لو لعلاج، حتى لو لكذا. ما دي واضح هذا؟ زين خلنا نقرأ هالعبارة بعد لا يفوتنا الوقت. قال ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الأضرار، اللي هو عنوان التحريم، يعني لأن حلية هذه الأدوية المحرمة في حال المرض ليست لأجل الضرورة. هذه الأدوية لما قلنا حلال ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان، أصلا هذه عنوانها يتبدل، لاحظ، فليس بضار في وقت المرض بخلاف البول فإنه كما قلنا خبيث حتى في حال الاضطرار، يبقى على خبثه حتى في حال الاضطرار. الآن كأن إشكال ربما يقال، لاحظ شلون فنيات البحث، إشكال آخر يقول إن جهة الاضطرار في نتيجة جهة صلاح. قرأتم لا تنسوا ما قرأتموه، ما قاله الشيخ إذا تدبرت ما تلوته وعليك تدبرته جيدا وكذا وكذا وابقيته وتأملت فيه، منها ماذا؟ رواية تحف العقول. ماذا قالت رواية تحف العقول هنا؟ وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات. وحالة الاضطرار إلى شيء جهة صلاح فيه أو ليست جهة صلاح فيه؟ نحن جهة صلاح فيه. هذا البول وإن كان خبيث وإن كان نجي مثلا وإن كان لكن في حالة اضطرار له يكون من جهة الصلاح وعليه يصح المعاوضة عليه. لاحظ يقول نفس ما قلناهم ما سبق مولانا، لماذا قفلتم عما ذكرنا جهة الصلاح عند حالة الاضطرار؟ هذا العنوان وهذا المعنى في حال الاختيار ليس في حال الاضطرار، يعني ما كان فيه جهة الصلاح حالة الاختيار، البال في حال الاختيار فيه جهة صلاح أو ليست فيه جهة صلاح؟ ليست فيه جهة صلاح من الخبائث. نعم تقول لحالة الضرار كل شيء راح يكون فيه حالة صلاح، والروايات ناظرة العنوان الأول إلى الثانوي. أحسنتم، حال الاختيار، هذا التحريمات في حال الاختيار، أما حال الضرار كل شيء يكون محلة، ما عندنا مشكلة، يعني لم تأتي بإشكال أنت أصلا جليل يعني غير ما سبق. أحسنتم، بعض قلت رواية ما هذه الرواية واضح. يقول ومما ذكرنا يعني من الاضطرار لشيء المحرم، يعني ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، ماذا يراد به؟ يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة. إذا تحصل أن هذه رواية تحف العقول حتما لا تشمل الأبواث الخبيثة التي لها نفع في حال الاضطرار، وإن كان لها نفع في حال الاضطرار لكن ليست مقصودة، ولا يلزم تحليل كل شيء وجعله لأدس لأن لأي مناسب فيه جهة صلاح تعال سو معاوضة عليه مطلقا مثلا أو لا مولانا ليس كما ترام. هذا ما يمكن أن يقال في هذا. الآن هم عنده إشكال ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها على ما تقدم من تحليل صناعي فقاهتي ذكره الشيخ قدس الله نفسه بين كر وفر في الإشكال والجواب، في الإشكال والجواب هنا قال مما ذكرنا يظهر، ماذا يظهر؟ يقول حرمة بيع اللحوم السباع، هذه السباع الأسود وغيرها اللحوم حرام، لكن بالنسبة لشحومها ماذا؟ يجوز بيعها. لماذا؟ كما يأتينا إن شاء الله ما بعد ما راح ندخلها، لأن فيها منافع ماذا؟ كثيرة غير الآك ومقصودة. هذا يأتي إن شاء الله، وأشكالية رواية اليهود، وإن شاء الله ننتهي بكرة في هذا البحث وندخل إلى البحث الثاني. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.